نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن نستقبل عاما دراسيا جديدا، بعد أن طويت صفحات الإجازة بما فيها من الحسنات والسيئات، فكل منا دونت في صحائفه إما حسنات تبيض وجهه يوم القيامة، وإما خطايا وسيئات هو رهنها يوم القيامة، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء عذبه بسببها. ما أحوجنا يا عباد الله، ما أحوجنا ونحن نستقبل العام الدراسي الجديد أن نتذكر بعض القضايا المهمة والكبيرة التي ربما تغيب عن أذهان كثير من إخواننا المسلمين، وربما تنبه بعضنا إليها لكنه يحتاج إلى تذكير. أهم هذه القضايا وأخطرها الهدف من الدراسة، هذه الاستعدادات العظيمة ماديا ومعنويا بإعداد الطلاب وتجهيز حاجياتهم إلى غير ذلك من الاستعدادات، من أجل ماذا؟ من أجل الدراسة. وما هدف الدراسة؟ ما هدفنا من الدراسة؟ ما نتيجة هذه الجهود العظيمة والأموال؟ جهد ومصابرة، تحفيز ومذاكرة، امتحانات، متابعات، جهود. إن انتماءنا للإسلام يفرض علينا أمورا لا بد أن نتميز بها عن غيرنا لأننا مسلمون. فمن التمرد على منهج الإسلام أن نأخذ مثلا من الغرب كل ما يتعلق بالتعليم والتربية. هل أفلح الغرب في التعليم؟ نعم، في بعض المجالات نعم، وحتى في بعض مجالات التربية نعم، لا مانع من الاستفادة مما عند الغرب، وإن كان الإسلام فيه كل شيء، لكن الناس عنه معرضون. كثير من المسلمين يعرضون عن التربية الإسلامية الصحيحة وعن التعليم الإسلامي، لكنهم على كل حال أخذوا ما عند الغرب بمره وبحلوه. ولكننا نقول أن نأخذ من الغرب مسائل التعليم والتربية بكل ما فيها، هذه قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا، لأنها تغير بعض معالم الدين عندنا. نعم أيها الإخوة، الغرب عندهم وسائلهم وعندهم طرقهم في التعليم والتربية، لكنهم أصحاب هدف قصير. هم يتعلمون للدنيا ليصلحوا دنياهم، إما بحثا عن لقمة العيش أو عن منصب أو غير ذلك. أما المسلم لا، إن المسلم الذي يعرف معنى إسلامه يرى أن التعلم
والدراسة والشهادات كل ذلك، إنما هي وسائل للهدف الأعظم وهو عبادة الله ورضا الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى مذكرا لنا بصورة من صور المقارنة بيننا وبين الكفار، قال جل وعلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني الكفار، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق، نحن نجاهد وهم يجاهدون، نحن نصبر وهم يصبرون، نحن نتعلم وهم يتعلمون، لكن ما الفرق؟ نرجو من الله ما لا يرجون. هذا هو الفرق الكبير بين المسلم وغيره. أخي المسلم أنت تكدح وتتعب، وغيرك من الكفار يتعب ويكدح وترجو من الله الثواب والأجر والرضا، والكافر لا يرجو ذلك. إن كل هدف في هذه الدنيا يجب أن ينصهر، لا ماديا عمليا لا نظريا، لا نحوله إلى واقع، يجب أن ينصهر عند هذا الهدف الأعظم والأسمى وهو إرادة وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. إذا تغير الهدف فقد تنكب صاحبه عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومعنى الآية أن الإنسان جعل خليفة في الأرض ليعمرها بعبادة الله، أما عمرانها المادي فهو وسيلة فقط لا غير. أيها الإخوة في الله، إن هذا الهدف يجب ألا يغيب عن أذهاننا جميعا، طلابا ومدرسين وأولياء أمور. نعم، يجب أن يكون هذا الهدف هو المتحكم في جهودنا وتوجيهاتنا ودراستنا وفرحنا وحزننا وفي كل شيء. إن المسلم والله ليشرف عند مراعاته لهذا الأمر، لأنه يحقق في نفسه معنى الإسلام. نحن المسلمين لا نفرق في هذا بين علوم الشرع والدين وبين علوم الدنيا. ليست النية الصالحة خاصة عندنا بطلاب الشريعة ولا بطلاب العلوم الإسلامية، كلا، لأن الإسلام بشموله وعالميته يتطلب علوما أخرى يجب على المسلمين أن يدرسوها. نحن نعلم أيها الإخوة في الله، نعلم علم اليقين، ونحن نسمع مثل هذا الكلام أو نقوله، أن الواقع العملي لأكثر المسلمين بعيد جدا عن هذا المبدأ، وقريب جدا مع الأسف من النظرة الإفرنجية للحياة التي تتخذ التمدن والحضارة غاية في نفسها. الكفرة لا يبنون شيئا للآخرة. قال الله تعالى عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن عملية التعلم والتعليم في ظلال النظرة الإفرنجية هدفها منقطع الصلة بالآخرة تماما. لو سألنا هذه الآلاف المؤلفة المحتشدة في الجامعات والمدارس من البنين عن الآخرة هم غافلون. إن عملية التعلم والتعليم في ظلال النظرة الإفرنجية هدفها منقطع الصلة بالآخرة تماما. لو سألنا هذه الآلاف المؤلفة المحتشدة في الجامعات والمدارس من البنين والبنات من إخواننا المسلمين، لماذا تتعلمون؟ لماذا تدرسون؟ لماذا تصبرون؟ لماذا تذاكرون؟ لماذا تسهرون؟ فكم منهم من يتذكر عبادة الله ورضا الله؟ ربما سمعت من يسخر ويتعجب من سؤالك. كل ذلك من تأثير المد العلماني الذي خدر كثيرا من العقول ولوثها. أما الإجابة التي يشعر كثير من الناس أنها هي الطبيعية، هي أن يقول أحدهم تأمين المستقبل طبيعي جدا، في الصحف، في وسائل الإعلام، في المقابلات، ألا نسمع هذا؟ ما هدفك؟ ما هي طموحاتك؟ تأمين المستقبل، البيت الواسع، السيارة الفارهة، الأسرة إلى آخره، تأمين المستقبل الوظيفي. لا يلزم أيها الإخوة أن يصرح المتعلم أحيانا بهذا، لأن لسان الحال أصدق من المقال. أيها الإخوة المؤمنون، من المؤسف حقا أن نقول إن فساد العلم وفساد التعلم في حياة كثير من المسلمين بدأ بفساد المقاصد، وإذا كان هذا في علوم الشريعة فهو أشد وأقبح. نعم، ما أقبح الانحراف، وما أعظمه إذا اتخذت علوم الشريعة وسيلة لهدف دنيوي. إن الذين يتخذون علوم الشريعة مطية لتحقيق الرغبات الدنيوية والشهوات الأرضية لهم أقبح انحرافا وأسوأ ذنبا من أولئك الذين اتخذوا من علوم الدنيا مطية لذلك، لأن علوم الشريعة ألصق بذلك الهدف الشرعي من علوم الدنيا. إنه من القبيح في حق المسلم أن يدرس الرياضيات والطب والهندسة لإشباع شهواته في الدنيا فقط، لكنه أقبح وأشنع أن يدرس الفقه والحديث من أجل الهدف نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن ضياع الهدف الذي من أجله خلقنا لهو والله مصيبة تستحق التعزية. وإن ضياع الهدف الشرعي في مجال التعليم إنما هو جزء من الخلل الذي أصاب أكثر أمة الإسلام، التي صارت تلهث خلف الحياة الدنيا تعبد المادة وتعبد المدنية والحضارة وتنسى الهدف والغاية التي من أجلها خلقت. أكبر شاهد على هذا أيها الإخوة أن كثيرا من الشعوب الإسلامية، أكثر الشعوب الإسلامية، أكثر المسلمين، إذا اعتدي على أمر يخص الدين وانتهاك الحرمات والمقدسات لا ترى تحركا ولا اهتماما يذكر إلا من قلة قليلة ممن يهمهم أمر الإسلام والمسلمين. أما إذا اعتدي على شيء من الشهوات، شهوات الدنيا، ارتفعت أسعار الخبز، ارتفعت أسعار سلعة من السلع، فالويل الويل لمن يفعل ذلك، لأن هذه الشعوب أكثرها لا يهتم إلا بشهواته، لا يهتم إلا بدنياه. أما أن يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يسب دين الإسلام، أو يعتدى على المسلمين بدون حق، لا تسمع أي تجاوب إلا من قلة قليلة. هم الذين يحفظ الله تبارك وتعالى بهم أمة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، ما أجدرنا ونحن نستقبل العام الدراسي الجديد أن نتذكر ما يلي: أولا، المحافظة على الصلوات لا سيما الفجر، فالاهتمام أيها الإخوة بالاستيقاظ للدراسة أمر حسن وجيد، ولكن أن تصير الدراسة أكبر هم من الصلاة فهذا والله لا يليق بالمسلمين. نحن نشكر لأولياء الأمور، نحن نشكر لأولياء أمور الطلاب من آباء وأمهات على حرصهم ومجاهدتهم مع الأبناء، مجاهدتهم التي نعرف بالفعل الجهد الذي يبذلونه من أجل هؤلاء الطلاب. ومن ذلك إيقاظهم للمدارس. ولكن نقول اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله، فكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. أين هذا الحرص عند الصلاة؟ الصلاة التي من تركها متعمدا فقد كفر، الصلاة التي هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه. أي خير يرجى من إنسان لا صلة له برب العالمين؟ أين الحرص أيها الإخوة على هذا؟ الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة. نعم ستجدون مشقة وستجدون إعراضا، وربما تمرد بعض الأبناء والبنات في هذه القضية تمردا عظيما، لكن اصبروا وصابروا، فكما تصبرون على أمور الدنيا اصبروا على أمور الآخرة. ثانيا، البعد عن المخالفات الشرعية لا سيما عند الطالبات من تبرج وتعطر وخلوة مع غير المحارم. المسؤولية أولا على الآباء والأمهات. هذه القضية أيها الإخوة تتكرر، بل وتزداد هذه الظاهرة دون ما تغير. السبب هو ضعف الغيرة، ضعف الغيرة أيها الإخوة، وبرودة الدين في القلوب. أما لو استشعر كل واحد منا مسؤوليته لا بد أن يغير. نحن نعلم أن بعض الآباء ربما لا يستطيعون التغيير، لكن هل بذلوا الجهد؟ هل بذلوا جهدا يعذرون معه عند الله تبارك وتعالى؟ ثالثا، الجدية وعدم الكسل. هذه القضية أيها الإخوة صرنا نرى نتائجها في النتائج الدراسية، ونرى أثرها في المجتمع ظاهرا. المجتمع بحاجة إلى دفعة قوية تجاه الجد والعزيمة. كثير من الطلاب والطالبات والشباب والشابات عندهم فتور وكسل، أمر لا يصدق، تضيع للأوقات وتضيع للمسؤوليات، ما عندهم قدرة على تحمل أي مسؤولية. لماذا؟ لأنه تكرس في نفوس هذا الجيل هذه الدعة وهذا الكسل. فعلينا المجتمع كله عليه أن يساهم في الرفع من مستوى هؤلاء الطلاب والطالبات نحو الجدية والعزم والصدق والبذل. أما إذا استمر الحال على هذا فلا أدري ما الله صانع بنا. يجب على الآباء أن يشجعوا الطلاب وأن يشجعوا الطالبات على الدراسة والحث على ذلك بالمتابعة والتشجيع، هذا أمر مطلوب منا كلنا. رابعا، حفظ الطلاب والطالبات بإبعادهم عن وسائل الفساد والإفساد لا سيما الفضائيات التي ظهرت آثارها واضحة في مجتمعنا. وكل فترة من الفترات والله نشعر بتغير أكبر وأكثر من أثر هذه الفضائيات. موت للغيرة، تفكير في الفواحش، بل الهم بالفواحش، بل ارتكاب الفواحش. وباختصار نقول إن استمرار التساهل في أمر هذه القنوات سيكون لنا قاعدة من جيل لا يحمل دينا ولا مبادئ، وفي الوقت نفسه جيل فاشل في كل أمور الدنيا. ووالله أيها الإخوة إننا بدأنا نلمس مثل هذا الجيل، ولا أظن أن أحدا يخفى عليه هذا. لا نتكلم أيها الإخوة عن أسرار، الأمر واضح. فعلينا أن نتقي الله. يا من رضي بهذا الفساد في بيته محتجا بمتابعة الأخبار، اتق الله، اتق الله. هل أولادك ينظرون إلى الأخبار؟ هل بناتك ينظرون إلى الأخبار؟ هذا إن سلمنا أنك أنت جعلت هذه الأجهزة من أجل الأخبار. اتق الله يا عبد الله، ألا تعلم أنك محاسب؟ ألا تعلم أنك غاش لرعيتك بمثل هذا الأمر؟ ألا تعلم وتسمع بما يحدث في بيوت غيرك؟ لقد وصل الأمر أيها الإخوة من جراء حوادث متكررة، لا أقول حادثة واحدة، لقد وصل الأمر الآن إلى التحرش الجنسي بين أفراد البيت الواحد. والحوادث كثيرة، والله لا أبالغ، إنها كثيرة في مجتمعنا. وحصلت الفواحش مع الأسف الشديد في بعض البيوت. ولكم أن تتصوروا أن مسرح الجريمة فيه أب وبنت مثلا، أو أخ وأخته، إلى غير ذلك. أنا أسأل أيها الأخوة بصدق وحرص، هل هذا الأب الذي حصلت في بيته هذه الفاحش أو هذه الجريمة النكراء التي تقشعر منها أبدان المؤمنين، هل كان يتصور أن هذا سيحصل في بيته؟ أنت يا من لا تتصور الآن أن يحصل هذا في بيتك، كان هذا الشعور الذي عندك الآن موجودا عند شعور ذلك الأب الذي يتمنى أن يكون في بطن الأرض الآن. لماذا؟ لأنه ضاقت عليه الأرض بما رحبت. كيف يستدرك مثل هذا الخطأ؟ أما التحرش بالشغالات فهو أمر لا أبالغ إذا قلت إن الإحصائيات تعجز عنه. ما سبب هذا؟ لماذا لم يحدث هذا إلا في السنوات المتأخرة؟ هل نحن أغبياء إلى هذه الدرجة؟ إن السبب معروف، الطلاب والطالبات يتعرضون الآن لحملة تهييجية جنسية لا ترحم أحدا، مناظر أيها الإخوة تهيج العنين الذي لا عنده الذي لا شهوة عنده أصلا. والله أيها الإخوة إن بعض الصالحين فتنوا بهذه الفضائيات، إن بعض الصالحين بل بعض من يكونون قدوة للناس، ربما كان إماما يقتدى به، وربما ما يتقون الله تبارك وتعالى في مثل هذه القضايا، ما يخافون من الله سبحانه وتعالى. أين الخوف من الله؟ أين الخوف ونحن نرى مجتمعات غيرنا تتعرض للنكبات من زلازل وغيرها؟ أبيننا وبين الله نسب؟ أتظنون أن هذه الأرض لا يصيبها مثل ذلك؟ لا، أصاب ما هو أطهر منها. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله تبارك وتعالى، وإن الله جل وعلا ينذر بالآيات، ينذر بالآيات ويمهل سبحانه وتعالى، لكنه إذا أخذ الظالم لم يفلته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، خامسا من الظواهر المتكررة في كل عام دراسي، السرعة الزائدة أثناء قيادة السيارات عند توصيل الطلاب والطالبات أو من قبل الطلاب أنفسهم. هذه الظاهرة في الحقيقة لا بد من علاج لها، ولا بد من تكاتف من المجتمع كله لعلاج هذه الظاهرة. الأخطار والضحايا والتلف في الأنفس والأموال أمر إحصائياته خطيرة جدا، بالإضافة إلى ما تسببه من شد نفسي وعصبي، وربما خصومات، وربما مضاربات بين بعض السائقين. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يصل السائق بمن معه في الوقت المحدد. الحل أيها الإخوة أن يلتزم الجميع بأنظمة القيادة. في الحقيقة مللنا القيادة، صرنا إذا ركبنا السيارة صرنا مشدودي الأعصاب بسبب ما نرى من مخالفات وعدم اكتراث بالأنظمة، لا مبالاة من قبل الجميع إلا ما ندر. لماذا يا أخي؟ هل الإسلام يأمرنا بهذا؟ لماذا الغرب وهم كفار يلتزمون بأنظمة القيادة ونحن لا؟ نحن أولى منهم. نعم نحن أولى منهم أيها الأخوة، وصدق الذي قال هم في هذه الأمور أحسن منا. نعم هم أحسن منا. في بلدان تصل عدد السيارات فيها أضعاف بل عشرات الأضعاف بالنسبة لنا، سكانهم أضعافنا، بلدهم أصغر منا، نسبة الحوادث ربما لا تصل 1% بالنسبة للحوادث عندنا. لماذا؟ تخلف. نعم والله تخلف أيها الأخوة، عدم انضباط، عدم مبالاة، فوضوية مطلقة في مثل هذه الأمور لا يقبل هذا. الإسلام لا يقبله، أيضا النظام لا يقبله. فعلينا أيها الأخوة أن ننضبط بأنظمة القيادة دون مخالفات، ولا تقل هذه المرة لا، انضبط. ويحسن بمن لا يحتمل الزحام، ما يطيق الزحام أن يبكر، يبكر قليلا ليتفادى وقت الذروة. ويجب أن نعلم أن رجال المرور مهما بذلوا فلن تصلح أحوال القيادة عندنا إلا بوعي وتجاوب من قبل السائقين كله. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.